بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرفنا أن الحالة هو الأمر الداعي لأن يورد المتكلم في كلامه خصوصية زائدة، وأن مقتضى الحال هو كلي الكلام المشتمل على هذه الخصوصية، وأن مطابقة مقتضى الحال هو كون هذا الكلام جزئيا من جزئيات ذلك الكلام الكلي. وكذا عرفنا أن مقتضى الحال معلول ومسبب عن الحال نفسه، ولما كانت الأحوال متعددة فلا بد أن تتعدد مقتضيات الأحوال، لأنه إذا تعددت العلة وجب تعدد المعلول. والخطيب قد استدل على تعدد مقتضيات الأحوال بتعدد المقامات، يعني بناء على ما عرفناه كان يفترض أن يقال إن مقتضيات الأحوال متعددة لأن الأحوال متعددة، لأن ما يقتضيه أو لأن مقتضى الحال مسبب عن الحال، ولكنه قال مقتضيات الأحوال متعددة بسبب تعدد المقامات، ولربما توهم حينئذ أن لمقتضى الحال علتان، الأولى هي الحال والثانية هي المقام، يعني يلزم أن تكون مقتضيات الأحوال تتعدد إذا تعددت المقامات، وأن تتعدد أيضا إذا تعددت الأحوال. فدفع الشارح هذا الوهم بأن الحال هو عينه المقام، وإنما يتصف الشيء بكونه حالا بلحاظ نسبته إلى الزمان، وبكونه مقاما بلحاظ نسبته إلى المكان. فالحال والمقام واحد ذاتا ومتغايران لحاظا، لأن هذه الصفة حينما لوحظت تارة ينظر إليها باعتبار ظرف حصولها فيقال لها حال، وتارة ثانية ينظر إليها باعتبار مكان حصولها فتسمى مقام. والتحقيق أن هذه الخصوصيات أو هذه الأحوال التي تقتضي الخصوصيات الزائدة والتحقيق أن هذه الأحوال التي سميناها أحوالا تارة ومقامات تارة أخرى، هذه هاتان التسميتان مبنيتان على التسامح، لأن الإنكار ليس حالا ولا هو مقام، ولأن الحال والمقام هنا اسم زمان واسم مكان، وهذه الصفة صفة الإنكار حينما تعرض على المخاطب، أو صفة الذكاء أو صفة الغباوة أو غير ذلك من الصفات، هذه الصفات ليست من قبيل المعاني الزمانية ولا هي من قبيل المعاني المكانية، وإنما هي صفات وجودية لا بد لها من ظرف زماني ومن ظرف مكاني. ولذلك إطلاق لفظة الحال أيضا على مثل خصوصية الإنكار أو مثل صفة الإنكار هو إطلاق مسامح، هو إطلاق للمحل مع إرادة الحال. جيد، كما تقول جرى الميزاب، لأن الميزاب وهذا الذي الخندق الذي يمر منه الماء، والخندق لا يمكن أن يتصف بالجريان. نعم، لأنه بينه وبين الماء علاقة الحال والمحل، فيصح حينئذ أن يطلق الحال ويراد المحل أو العكس. وهنا لما كانت هذه الصفات التي تعرض على المخاطب تعرض عليه في زمان ومكان معينين، أطلق الحال أو أطلق المحل وأريد الحال. فإذا قولنا الحال تقتضي كلاما مؤكدا، مرادنا ما يحل في هذا الوقت من الصفات هو الذي يقتضي كلاما مؤكدا، وما يحل في هذا المكان من الذكاء أو من الغباوة هو الذي يقتضي كون الكلام موجزا أو مطنبا أو مطولا أو غير ذلك. جيد، نقرأ. قال: وهو أي مقتضى الحال مختلف، فإن مقامات الكلام متفاوتة. شوف، استدل على اختلاف مقتضى الحال، يعني يفترض أن يستدل على اختلاف مقتضيات الأحوال باختلاف الأحوال، يعني ما معنى مقتضى الحال؟ يعني ما يكون مسببا عن الحال، والمسبب لا يتغير ولا يتعدد إلا مع تغير وتعدد المسبب الذي هو الحال نفسها. ولكنه قال وهو أي مقتضى الحال مختلف، استدل على اختلاف مقتضيات الأحوال، مش باختلاف الأحوال، قال باختلاف المقامات، فإن مقامات الكلام متفاوتة. طيب، لأن الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذلك. هذا المقام يناسبه التطويل، ذاك المقام يناسبه الإيجاز، هذا المقام يناسبه التأكيد، وذاك يناسبه الجملة مطلقة خالية عن مؤكد. وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال. أراد أن يجيب على هذا الدخل، قال: وهذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال، لأن التغير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار، يعني حسب اللحاظ. جيد، قوله هذا عين تفاوت مقتضيات الأحوال، حتى لا يتوهم أن مقتضى الحال يختلف باختلاف الحال تارة ويختلف باختلاف المقام تارة أخرى، لأن التغير بين الحال والمقام إنما هو بحسب الاعتبار، يعني اللحاظ. وهو أنه يتوهم في الحال، شوف إشارة إلى حتى أنه إطلاق لفظة الحال على هذه الصفة، على صفة الإنكار أو صفة الذكاء، حتى هذا الإطلاق إطلاق مسامح. جيد، وهو أنه يتوهم في الحال. طبعا الوهم هنا مش هذا نستعمله، الوهم يعني المخطئ. الوهم هنا مأخوذ من القوة الواهمة، وهي القوة التي يدرك بها المعاني الجزئية غير المحسوسة. شوف، المعاني التي تدرك من الخارج التي ينتزعها، أو في الخارج لا وجود إلا لشو؟ للمصادق، يعني لا وجود حقيقة إلا لأفراد المفاهيم الجزئية. وحينئذ فلا يمكننا أن ننتزع من الخارج شيئا كليا، وإنما ما يقع في الدرجة الأولى من الانتزاع هو تلك الأفراد، يعني تلك المعاني التي هي أفراد المفاهيم الجزئية. ولكن هذه الجزئيات التي سوف ننتزع معانيها، إما هي جزئيات محسوسة وإما هي جزئيات غير محسوسة. أن تنتزع صورة جزئي محسوس، كما إذا نظرت إلى زيد واحتفظت له بصورة في ذهنك، ثم تنظر إلى عمرو ثم إلى بكر، وهذا يسمى قوة شو؟ قوة الحس المشترك. وأما إذا كان المنتزع هو معاني جزئية غير محسوسة، كما ينتزع الولد حب أمه له، شوف أي حب، مش مطلق الحب، لأن الحب أمر كلي، حب أمه الصادر منها تجاهه، أو كما ينتزع الطفل خوفه من هذه من هذه الحالة أو من هذا الشيء. هذا إدراك لمعنى جزئي ولكنه جزئي غير محسوس. المعاني الأولى تدرك بواسطة الحس المشترك، المعاني الثانية من القبيل الثاني تدرك بواسطة قوة تسمى القوة الواهمة. وهنا هذه المعاني التي ندركها معاني غير محسوسة، معاني جزئية، لأنك تدرك خصوصية ما في خصوص ذلك المخاطب، ولكن هذا المعنى جزئي ولكنه غير محسوس، ولذلك قال يتوهم. جيد. فنتيجة لاقتران الحال والمحال يعبر عن أحدهما ويراد يعبر بأحدهما ويراد الآخر. على كل حال قال وهو أنه يتوهم في الحال كونه زمانا لورود الكلام فيه، وفي المقام كونه محلا له، وفي هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال. التفت، شرع المصنف هنا في بيان بعض الأحوال وبعض مقتضيات الأحوال المسببة عن تلك الأحوال، وهذا حقيقة شروع في بيان فائدة علم البلاغة، لأن من اطلع على جملة من هذه الصفات التي تستدعي كلاما مشتملا على خصوصيات زائدة حصلت عنده فائدة أو حصلت عنده فائدة علم البلاغة، وأوجدت في نفسه تشويقا لدراسة مسائله. ومن هنا يندفع ما يمكن أن يقال إن هذه المقدمة لم تشتمل على فائدة علم البلاغة، مع أن كل مقدمة فحقها أن تشتمل على الحاجة أو على بيان الحاجة من علم البلاغة. هذا شروع حقيقة في بيان فائدة علم البلاغة، ولذلك قال وفي هذا الكلام، الآن مطلب تطبيقي أكثر منه مطلب يعني، وفي هذا الكلام إشارة إجمالية إلى ضبط مقتضيات الأحوال وتحقيق لمقتضى الحال، فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين خلاف. التفت، التنكير يعني تنكير اللفظ، والإطلاق يعني جعله خاليا من المؤكد، والتقديم واضح في قبال التأخير، والذكر في قبال شو؟ في قبال الحذف أو في قبال الترك كما سيأتي. يباين مقام خلافه، يعني يباين مقام التعريف والتقييد بمؤكد والتأخير والحذف والترك. ولكن السؤال هنا، التفت، هنا التنكير والإطلاق والتقديم هل هو حال أو مقتضى الحال؟ خلينا نجيب مثال عشان يكون مأنوس لكونه قد تقدم. التأكيد، خصوصية التأكيد هي الحال أو هي مقتضى الحال؟ هي مقتضى الحال. الحال هو الإنكار، وهو الذي يستدعي هذه الخصوصية الزائدة على التعريف العرفي، أو الكلام الكلي المشتمل على هذه الخصوصية على التعبير الدقي. فكان يفترض أن يقال إن هذه الأمور مقتضيات الأحوال، لا أنها أحوال، مع أن التعبير ماذا كان؟ فمقام كل من التنكير، ومقام نحن قلنا هو عين الحال، وإنما يفترقان لحاظا. فنبدل كلمة مقام من كلمة حال، شو يصبح المعنى؟ فحال التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين حال غيره، والحال أن هذه مقتضيات الأحوال وليست أحوالا. شوف، هذا لأننا نحمل الإضافة على كونها لامية. سيأتي معكم أو تقدم معكم أن الإضافة على نحوين، لامية وبيانية، واللامية هي التي تكون متضمنة لمن الجنسية، كما تقول خاتم حديد، يعني خاتم من حديد. وعلامة هذه الإضافة أن يصح حمل المضاف على المضاف إليه، تقول هذا الحديد خاتم. وأما الإضافة اللامية فهي الإضافة التي تتضمن معنى لام الجر، كما تقول غلام زيد، أي غلام لزيد. واضح إلى الآن؟ طيب، الآن هذه الإضافة أو هذه الشبهة إنما تنشأ من حملنا الإضافة ها هنا على كونها لامية، تقول مقام التنكير والإطلاق أي حال، عفوا لا تنشأ من حملنا الإضافة على كونها بيانية، تقول مقام الإطلاق ومقام التقديم، إذا حملت الإضافة على كونها بيانية كان المعنى أن التقديم والإطلاق هو هذا المقام، لأن الإضافة البيانية يحمل المضاف فيها على المضاف إليه، خاتم حديد أي هذا الخاتم، وهو الحديد أو هذا الحديد هو الخاتم، فحينما نحمله على كونها إضافة بيانية يصبح المعنى فمقام الإطلاق أي هذا الإطلاق هو المقام، وهذا التنكير هو الحال، وهذا خلاف المراد، وإنما يصح المعنى إذا جعلنا الإضافة لامية أي الحال التي تكون للتنكير أي التي تقتضي تنكيرا، والحال التي تكون للتقديم أي التي يناسبها التقديم تغاير الحال التي يناسبها شيء آخر. ولذلك شوف الشرح قال فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه أي خلاف كل منها، يعني يباين مقام خلاف التنكير والإطلاق إلى آخره، يعني أن شوف ليش قال يعني لكي يدفع هذا الوهم، يعني أن الإضافة ها هنا لامية وليست بيانية، يعني أن المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند يباين المقام الذي يناسبه التعريف، ومقام إطلاق الحكم أو التعلق أو المسند إليه أو المسند أو متعلقه يباين مقام تقييده بمؤكد. شوف مقام إطلاق الحكم يعني جعل الحكم غير مقيد بقيد، والمراد هنا أي قيد؟ قيد المؤكد يعني تأكيد الحكم. أو التعلق هون شو يعني؟ أي مقام التعلق يعني تعليق شيء على شيء أو تقييد شيء بشيء، أو المسند إليه إطلاق المسند إليه أو المسند أو متعلقه يباين مقام تقييده بمؤكد، أو أداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول. شوف تقييده بمؤكد واضح، تقييد الحكم بمؤكد، أو أداة قصر كما تقول إنما شاعر زيد لا عمرو، وإنما عمرو شاعر لا كاتب، أو تابع كما في التخصيص رجل طويل جاني، سيأتي مثال المدرسي لهذا البحث شر أهر ذا ناب، أو المسند إليه أو المسند عفوا وصلنا لها، أو شرط كما في قوله تعالى إذا الشمس كورت، كيف دخلت مثلا هنا أداة الشرط، وكيف صح أن تدخل أداة الشرط على جملة اسمية، ولما كان التقدير الإعراب دائما إذا كورت الشمس كورت مع ما في هذا التقدير من التكلف الزائد. جيد، أو مفعول أو ما يشبه ذلك اللي هو الظرف والجار والمجرور، ومقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته يباين مقام تأخيره، سيأتي معنا أن نكات التقديم شيء، التقديم يكون مثلا للاهتمام أو التقديم يكون للحصر كما سيأتي معنا بعد قليل، وكذا مقام ذكره يباين حذفه، لأنك لك أن تحذف المسند إليه أو تحذف المسند إذا كان المخاطب نبيها لا يحتاج إلى التصريح بذكر اللفظ، أو إذا كان غبيا وأردت أن تؤكد على غباوته، لأنك إن كان غبيا وأردت أن تبين غباوته تأتي له بألفاظ محذوفة حتى يسألك عنها أمام الناس، جيد، فيظهر بذلك تظهر بذلك غباوته، هذا كله سيأتي في محله. جيد، فقوله خلافه يعني يباين مقام خلافه شامل لما ذكرنا، وإنما فصل قوله ومقام الفصل يباين مقام الوصل تنبيها على عظم شأن هذا الباب. شوف إذا نرجع للمتن عند القزوين هو ماذا قال؟ قال مقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه، ثم بعد ذلك قال ومقام الفصل يباين مقام الوصل. فلما لم يدرج هذه الجملة ويجعلها من جملة الجملة السابقة؟ يعني لما لم يقل فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر والوصل يباين مقام خلافه، ويعلم أن خلاف الوصل هو الفصل. جيد. فأجاب على ذلك، قال هذا من قبيل عطف الخاص على العام، كما تقول مثلا أكلت الغداء، تناولت الغداء وسمكة. فهنا السمكة من جملة هذا الغداء، ولكنك في بعض الأحيان تريد أن تبين أهمية الخاص حتى كأنه من جنس غير جنس العام، حتى كأن السمكة بحد ذاتها تعتبر وجبة مستقلة لشدة أهميتها أو لشدة طلبها والحاجة إليه، فحتى كأنها من جنس آخر غير جنس ما قبلها، وإن كانت حقيقة من جنسها. هذا أهمية عطف الخاص على العام. وهنا قد عطف الخاص على العام تنبيها على أهمية مطلب الفصل والوصل، حتى قال بعض البلاغاء إن، أو بعض المقننين أو بعض الأساتذة، إن البلاغة هي معرفة الفصل والوصل، حتى كأن شيئا آخر غير الفصل والوصل ليس ببليغ. لطيف أنه عادة هذا المطلب يقوم الأستاذ بإلغائه، حينما يصل إليه غالبا في الدورات التي تدرس مثل الموجهات، يلغى هذا المطلب. جيد. يجسده إني عطف الخاص على العام. تنبيها على عظم شأن هذا الباب. وإنما لم يقل مقام خلاف، سلمنا، اعطف الخاص على العام وقل ومقام الفصل يبين مقام خلافي. لماذا قلت ومقام الوصل يبين مقام الفصل، أو بالعكس لماذا لم تقل خلافي؟ قال لأنه أخصر. ليش؟ وجه الاختصار، لأن خلافه عبارة عن شو؟ عن مضاف ومضاف إليه، فهما وإن كانتا كالكلمة الواحدة ولكنهما كلمتان. وقوله يباين مقام الوصل كلمة واحدة، فهو أخصر. ولذلك قال وإنما لم يقل مقام خلافه لأنه أخصر وأظهر. هنا دعويان. أما أنه، ماش أخسر هاي، ماش أخسر. هناك خلافه، ولذلك هناك شو فسر خلاف، أي خلاف كل واحدة منه. هناك كان الأخسر أن يقول خلاف، نعم. أما هنا فالأخسر أن يقول الوصل. جيد. إذن ها،
عندي أحضر مش أخسر.
أحضر ما هو بعضكم حقيق وبعض الضار هذا. أخسر
أخسر من كانت تستلزم يحذفها يعني باختصار.
لا، لأنه التفت وإنما لم يقل مقام خلافه لأن مقام لأن التعبير بمقام الوصل أخصر من التعبير بمقام خلافه. ولذلك شوف، لأنه أخصر وأظهر. طيب وجه الأخصرية واضح. طيب وجه الأظهرية، قال لأنه لو قال خلافه لا يعرف أن خلاف الوصل هل هو الفصل فقط، أو أن خلاف الوصل هو شيء، هو الفصل وشيء آخر، كما في الذكر. في الذكر مقابل الذكر مش بس الحذف، مقابل الذكر التارك أيضا. طيب لأن خلاف الفصل إنما هو الوصل، فيكون نصا في الحصر، بخلاف ما لو قال خلافي. ما هو خلاف الوصل؟ قد يكون شيئين. وللتنبيه على عظم الشأن فصل قوله ومقام الإيجاز يباين مقام خلافي، أي الإطناب والمساواة. أيضا للتنبيه على عظم الشأن، لأنه سيأتي معنا أن الإيجاز والإطناب من أمهات المسائل الداخلة في علم المعاني، الإيجاز والمساواة والإطناب. جيد. أي الإطناب والمساواة. الإطناب اللي هو لغة هو التطويل، ولكن سيأتي أن التطويل شيء، تطويل من المخلات بالبلاغة، والحشو المفسد أيضا من المخلات في بالبلاغة. الإطناب هو الذي يكون بليغا. والمساواة أين كون الكلام لا مطنبا ولا موجزا. وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي، فإن مقام الأول، يعني التفت، مش إن المقام الذي هو الأول، الإضافة لامية دائما، مش فإن مقام الأول، يعني الخطاب هو المقام وهو الحال، الخطاب هو مقتضى الحال. جيد، فإن مقام الأول، أي إن المقام الذي يناسبه الأول أو الذي يناسب الأول يباين مقام الثاني. فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبي. ولكل كلمة مع صاحبتها، أي كلمة أخرى مصاحبة أو مصاحب على الخلاف، لها مقام ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في أصل المعنى. مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط فله مع إن مقام ليس له مع إذا. الآن حينما تقول إن جاء زيد فأكرم، يختلف معنى عن قولك إذا جاء زيد فأكرم. والسبب في ذلك على ما ذكر في النحو، أن إذا لها دلالة على الزمان، ولذلك نعربها ظرف زمان متضمن معنى الشرط، لأنها تجعل ما بعدها مسوقا للمستقبل. وإذا كانت دالة على الزمان والفعل يدل على الحدث والزمان، فلما دلت إذا على شيء من معاني الفعل أشعر ذلك أو أشبهت حينئذ إذا هذا الفعل. ومعنى أن تشبهه أنها تشعر حينئذ بشيء من قرب ذلك الحدث ومن وقوعه، لأن الفعل له دلالة على الحدث والزمان، وإذا لها دلالة على الزمان، فلما دلت إذا على شيء من معاني الفعل أوهم ذلك، ولو على نحو الوهم، أوهم ذلك أنها تدل أو أنها صارت بمنزلة الفعل. وإذا صارت بمنزلة الفعل فصار لها دلالة على الحدث، ولذلك يقال إن إذا تشعر بوقوع الشيء، فيقال إذا جاءك زيد إذا كنت تترقب مجيئه فعلا. وإذا كان الأقرب والأظهر هو مجيئه، لأن إذا يقال تشعر بوقوع الحدث، لأنها لما دلت على شيء مما يدل عليه الفعل أوهم ذلك أنها بمنزلة الفعل، والفعل يدل على الحدث، فإذا صار لها قرب وقوع الحدث. ولذلك دائما يقال إذا تشعر بترقب الحدث وبرجحان وقوع ذلك الشرط. وأما إن فلا دلالة لها على شيء سوى الشرط، والشرط القاعدة فيه أن المشروط عدم عند عدم الشرط، ولا ينوجد إلا عندما ينوجد الشرط، فهي متساوية النسبة بالنسبة إلى الوقوع أو عدمه. فإن قلت إن جاءك زيد فأكرم، فالمجيء وعدمه عندك مشكوك على نحو النسبة المتساوية. وإن كنت ترجح وقوع الشرط تقول إذا جاءك زيد فأكرم. ولذلك قال مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط فله مع إن مقام ليس له مع إذا. الحال هون شوية، الحال هي ترقب الوقوع، ترقب وقوع الفعل. مقتضى الحال هو الكلام المشتمل على هذه الخصوصية وغيره. وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع. يعني قولك إذا جاءك زيد شيء، وإذا إن جاءك زيد هذا مطلب، وقولك إن يأتك زيد هذا شيء آخر. ليش؟ لأنك إن قلت إذا جاءك زيد أو إن جاءك زيد، فالفعل ها هنا ماض، والماضي يدل على حصول الحدث في الزمن الماضي، فكأنما يشعر ذلك بأن وقوع هذا الفعل حتم وأنه منقض وفي قوة الواقع إذا قلت إذا جاءك زيد. وأما إذا قلت إن يجئك زيد، فكأنما تريد استمرار هذا المجيء، حتى كأن هذا المجيء يقع مرة بعد مرة، كأنك تحتمل وقوع هذا الفعل لأكثر من مرة، بخلاف إن جاءك زيد كأن المجيء سوف يكون مجيئا واحدا وسوف يكون دائميا، يعني يأتي ولا يذهب. أما إذا قلت إن يأتك زيد فكأنما مجيء زيد متعدد ومحتمل للتكرر. جيد. وكذا لكل من أدوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع وعلى هذا القياس. جيد. وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدمها. قوله وارتفاع شأن الكلام أي ارتفاعه من جهة البلاغة، يعني الكلام إنما يصبح بليغا بمطابقة الاعتبار المناسب. سيأتي معنا في هذا الكتاب أن المصدر إذا أضيف وجعل مبتدأ فإنه يفيد الحصر. وهنا التفت قال وارتفاع شأن الكلام، هذا مصدر الارتفاع مصدر من ارتفع وقد أضيف إلى شأن الكلام، ثم أتى بالخبر جارا ومجرورا قال هذا الارتفاع بمطابقة الاعتبار المناسب. ومعنى أن تدل هذه الجملة على الحصر أن الكلام لا يكون بليغا إلا مع مطابقة شو الاعتبار المناسب. إذن الحصر الأول يمكن تحويله إلى جملة وهي أن الكلام إنما يكون بليغا إذا طابق الاعتبار المناسب. وقد تقدم معنا في أوائل هذا البحث أن البلاغة إنما هي شو تعرف بلاغة الكلام؟ مطابقة مقتضى الحال مش الاعتبار المناسب. جيد؟ مطابقة. ولازم أن الكلام إنما يكون بليغا إذا طابق مقتضى الحال. قال لا بد أن يكون مراده من الاعتبار المناسب هو نفس مقتضى الحال، وإلا لزم أن يبطل أحد الحصرين. ليش؟ قال لأن كل جملة ما دامت تفيد الحصر فلها مدلول مطابقي ومدلول التزامي. فالمدلول المطابقي للجملة الأولى أن مطابقة الاعتبار المناسب تحصل البلاغة. المدلول الالتزامي أن غير الاعتبار المناسب لا يحقق شو؟ البلاغة. ومقتضى الحال، مقتضى الحال غير الاعتبار المناسب أو لا؟ غيره. فيلزم حينئذ أن يكون المدلول الالتزامي للحصر الأول منافيا للمدلول المطابق للحصر الثاني. التفت، نحن إما أن ندعي أن الاعتبار المناسب هو عين مقتضى الحال وهذا هو الذي نريد أن نثبته، وإما أن ندعي المغايرة بينهما والثاني ممتنع فيتعين الأول. ليش؟ قال لأن الجملة الأولى ما دامت مصدرا مضافا فهي تفيد الحصر، والحصر دائما له مدلول مطابقي والتزامي. فمدلوله المطابقي أن الاعتبار المناسب يحصل البلاغة، والمدلول الالتزامي أن غير الاعتبار المناسب لا يحقق البلاغة. فهذا المدلول الالتزامي صادق على المدلول المطابق، لأنه مقتضى الحال بحسب الفرد هو غير الاعتبار المناسب. جيد. فيلزم حينئذ أن يتنافى المدلول الالتزامي للجملة الأولى مع المدلول المطابق للجملة الثانية، لأن الجملة الثانية مدلولها المطابق أن مقتضى الحال وهو غير الاعتبار المناسب يحقق البلاغ، هنا لا يحقق. وهنا نفس الكلام، الجملة الثانية لها مدلول مطابق وهو أن مقتضى مطابقة مقتضى الحال تحصل البلاغة، وله مدلول التزامي أن غير مطابقة مقتضى الحال لا تحصل البلاغة. وهذا بمدلول هذا المدلول التزامي ينافي المدلول المطابقي للحصر الأول. واضح أو لا؟ ولذلك قال لا بد من أن نجعل الاعتبار المناسب هو عين مقتضى الحال، وإلا لزم بطلان أحد الحصرين. ثم قال فليتأمل. شوف في الكتب القديمة هناك ثلاثة اصطلاحات كانت تجري على الألسنة: فافهم، فتأمل، فليتأمل جيدا. تدبر يعني فافهم، فافهم وفتأمل وفتأمل جيدا. عندما بحسب التتبع لكلمات القدماء، هلا زماننا نحن بنحطهم للزين بس بحسب التتبع في كلمات القدماء، فافهم كانت دائما إشارة إلى مقدمات مطوية في لسان الدليل. يعني هذا الدليل يعتمد على مقدمات قد طويناها، فافهم أي ابحث عن هذه المقدمات واعلمها. فتأمل إشارة إلى إمكان إحداث خدشة في الدليل، وأن هذا الدليل فيه نظر. فتأمل جيدا أن هذا الدليل يرد عليه إشكال، ولكن هذا الإشكال مدفوع. واضح؟ يعني قد يورد عليه إشكال ولكن هذا الإشكال مدفوع، فيقال تأمل جيد. الآن قوله فتأمل إشارة إلى وجود خدشة في الدليل، وهي أنه لا يلزم أن يكون أحد الأمرين هو عين الآخر حتى يستقيم الحصر، بل يمكن أن يصح الحصران مع كونهما متغايرين. كيف؟ قال وذلك إذا كان بينهما عموم وخصوص مطلق، كما تقول ما جاءني إلا زيد، هذا حصر أول. ثم تقول أيضا ما جاءني إلا إنسان، الحصران صادقان أو لا؟ ليش؟ وذلك لأن حصر الأعم هو ما جاءني إلا إنسان، غاية ما يستلزمه هو إخراج كل ما هو خارج عن دائرة الإنسان، ولا يستلزم شيئا آخر غير ذلك، فيدخل فيه الإنسان، فيدخل فيه زيد بلا إشكال. إذن فلربما يقال إن الاعتبار المناسب أعم من مقتضى الحال، ومقتضى الحال أعم من الاعتبار المناسب. التفت للخلاف نظري مش عملي، واقعا بحسب الجاري العملي الاعتبار المناسب هو عين مقتضى الحال، ولكن هو أراد الشرح أن يدفع إشكالا عن من؟ عن القزويني، أنك تارة جعلت المطابقة بالاعتبار المناسب، وتارة ثانية جعلتها بمطابقة مقتضى الحال. أجاب عن هذا الإشكال بأن هذا هو ذاك من غير التأويل. ليش؟ قال لأن كلامه لأن الحصرين اللذين مرا دليل على المساواة، ولكن يقول نحن حقيقة يمكن إذا أردنا أن نشكل عليه لنا أن نشكل عليه بأن استقامة الحصرين ليست دليلا على وحدتهما، كما إذا كان المحصورين بينهما عموما وخصوصا مطلق. تقول ما جاءني إلا جسم وما جاءني إلا إنسان، الحصران صادقان، لأنه لا يلزم، التفت، لا يلزم من نفي الأعم نفي الأخص، لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولا يلزم نفي الأعم نفي الأخص. على كلها طيب نقرأ بس خلص هذا المقطع بس تكيل. قال وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب، وانحطاطه في قبل ارتفاعه، وانحطاطه بعدمها، أي بعدم هذه المطابقة، أي انحطاط شأنه بعدمها، أي بعدم مطابقته، يعني بعدم المطابقة، أي بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. والمراد بالاعتبار المناسب الأمر الذي اعتبره المتكلم مناسبا، إما بحسب السليقة إذا كان من العرب الأقحاح، أو بحسب تتبع خواص تراكيب البلاغاء إذا لم يكن عربيا أو كانت عربيته فيها لحن أو ضعيفة، فعليه حينئذ أن يرجع إلى تتبع تراكيب البلاغاء. يقال اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه ورأيت حاله، هذا في بحث. وأراد بالكلام الكلام الفصيح، لما قال وارتفاع شأن الكلام مراده ارتفاع شأن الكلام الفصيح، لأن البحث عن البلاغة وعدمها إنما هو بعد الفراغ عن فصاحتها. طيب، وبالحسن في قوله وارتفاع شأن الكلام في الحسن، يعني في الحسن الذاتي مش في الحسن العرضي. ليش؟ لأنه سيأتي أن الحسن العرضي اللي هو محسنات البديعية، يعني علم البديع، لا يجعل الكلام بليغا ولا يرفع من شأنه كما سيأتي، وإنما يبحث في المحسنات البلاغية بعد الفراغ عن ارتفاع شأن هذا الكلام. وبالحسن الذاتي، الحسن الذاتي الداخل في البلاغة دون العرضي الخارج اللي هو المحسنات البديعية، لحصوله بالمحسنات البديعية. فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، هذه هي الدعوة التي يريد أن يستدل عليها الشارح. يعني القزويني شوف هي، فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، هذه عبارة مين؟ عبارة القزويني، وهذه الفاء فاء السببية. يعني فيلزم مما ذكرت أن يكون مقتضى الحال هو الاعتبار المناسب، هذا اللزوم، بيان هذا اللزوم وهذا الذي ذكرناه. قال للحال هو الاعتبار المناسب للحال والمقام، يعني إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذات إلا بمطابقته للاعتبار المناسب، حصر الأول على ما تفيده إضافة المصدر، ومعلوم هذا إشارة إلى الحصر الثاني، ومعلوم أنه إنما يرتفع بالبلاغ التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، إذا علم هذان الحصران فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد، وإلا لما صدق أنه لا يرتفع، لما صدق المدلول الالتزام، وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب، ولا يرتفع إلا بالمطابقة لمقتضى الحال، فليتأمل. وجه التأمل صار واضحا، فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ، يأتي الحمد لله. ما بعد في وقت كمان.